بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، إيثار الأنفع. قال: وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. أنا إن مثلا يفعل لأجل أن يكون حصول نفع له، هذا النفع الذي يلتز بحصولها إما أن يكون خير أو شر. وكذلك أيضا مما يترك أو يفعل لأجل زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. أنا قد يفعل ما يكرهه لأجل أن يذهب الألم، ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه ويشفي صدور قوم مؤمنين. أنا وهو نوع من أنواع الانتقام، فيفعل ما لا يريد أن يفعله لكن لأجل أن يشفي صدره. قال: هي الشفاء لداء لو ظفرت بها، وليس منا شفاء الداء مبذول. أنا هذا شعر بين أن هناك ما يكون من ما يحبه الإنسان يكون شفاء لداء، وقد يكون أيضا ما يكرهه يكون شفاء أيضا لداء. قال: وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. أنا بعض الذات تبقى عقوبتها في الدنيا والآخرة، فهو يلتذ بلذة ساعة لكن يعاقب، قد يكون عقابه الدهر أو العمر كله، وكذلك أيضا قد يعاقب على ذلك في الآخرة. فلهذا أيضا قد يعاقب بحصول الهلاك لقلبه، وحصول أيضا كذلك الضعف فيه أو الموت، كما قال بعضهم: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. أحيانا النظرة تفتق بالإنسان، هو لذة لكنها تعقبها آلام وتعقبها عقوبات. فلهذا العاقل لا يستعجل لذة ساعة ولذة لحظة لأجل أن يتألم ساعات أو أكثر، بل قد يتألم عمره كله. قال: ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب. معنى يريد العاجل فقط، ما عنده في الدنيا، فهذا الذي يريده، ويريد أن يفرغ ما في قلبه وما في نفسه من الشهوات في هذه العاجلة. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يلقاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هناك سعي يتندم عليه الإنسان قد يكون في الدنيا والآخرة، وهناك سعي يشكر أو أنه يفرح الإنسان ويسره في الدنيا والآخرة. فمن سعى فيما يرضي الله عز وجل وما يعود عليه بالأجر في الآخرة فإنه سعي مشكور. أي سيشكر على هذا الفعل ويجد حفاوة هذا الفعل في الدنيا والآخرة وأجره. لكن الذي يعجل أو يقدم العاجلة على الآخرة فإنه وإن حصل شيء من السرور واللذة لكنها تعقبها بعد ذلك الآلام. فلهذا قال: وخاصة العقل النظر في العواقب، فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. معنى هذا العاقل الذي يؤثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة. ولهذا الله عز وجل أنكر على من يعجل ويؤثر هذه الدنيا على الآخرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. أنا هذه الدنيا تؤثرونها وأيضا تقدمون لها أكثر من الآخرة، فتؤثرونها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالذي يقدم الباقي على الفاني هو العاقل، والعكس وعكسه غير العاقل. قال: وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما، أنا ليس هناك فيها نقص من النقص الذي يعتري النعيم الذي يكون في الجنة. قال: ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. معنى هذه اللذة التي هي لذة ساعة من المعاصي وكذلك من الشهوات، قد يخسر بها الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد. أنا غاية هذا السعي في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أنا يسعون إلى راحة النفس وراحة الجسد. أنا يسعى الإنسان لأجل راحته، لأجل أن يدفع الهم والغم عن نفسه. قال: فهذا بالأكل والشرب. أنا يظن أن كثرة الأكل والشرب تذهب الهم عن نفسه وتجعل الراحة في قلبه. هكذا يظن الناس، أو كثير من الناس يظن أن توفر الأكل والشرب هو الراحة، ولهذا بعضهم يسعى لأولاده فقط همه أن يوفر لهم الأكل والشرب، لكن لا يهتم بغذائهم الروحي، أنا بالقرآن، بحفظ القرآن، بتعلم علم الكتاب والسنة، فيهمل هذا الجانب، فيظن أن راحتهم في الأكل والشرب وتوفر لهم الأكل والشرب. وهذا لا شك راحة دنيوية وتغذي الجسم، لكن أين الذي يغذي القلب وهو الأهم؟ قال: وهذا بالتجارة والكتب. أنا يظن أن التجارة وأيضا القراءة في الكتب هي الراحة. قال: وهذا بالنكاح، أن تزوج امرأة امرأتين ثلاث، يظن أن السعادة في الزواج والراحة في ذلك. قال: وهذا بسماع الغنى والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. قال: فقلت، أي هذا القائل الذي نقل عنه الإمام ابن القيم، قال: فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، أن هذا الذي يطلبونه وهو دفع الهم والغم عن نفوسهم وراحة قلوبهم، هذا مطلوب العقلاء. ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. هذه الطرق غالبها إنما يوصل إلى ضد الراحة، بل تكثر عليه الغم والهم، سواء كان في الدنيا أو في الآخر. قال: بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصل إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. أن هذا هو راحة الجسد وراحة القلب ودفع الهم والغم عن النفس، فلا يجد بعد ذلك غما وإن تكالبت عليه البلايا، لا يجد غما أبدا. انظر إلى سيرة الأنبياء في القرآن، تتكالب عليهم البلايا من كل جهة، لكن تجد أنهم ساعون إلى الخير، وأيضا عندهم نشاط عظيم، وكذلك أيضا عندهم راحة القلب التي ليس مثلها راحة. فهذا نبي الله أيوب ابتلاه الله عز وجل بمرض 18 سنة حتى تركه القريب والبعيد، ولم يكن معه إلا امرأته، لكن هذا لم يغمه ولم يهمه ولم أيضا يفعل له شيء، بل رضي بقضاء الله وقدر. وهذه القلوب المؤمنة، وإلا تجد بعض القلوب تتغير إذا ابتليت، بعض القلوب تضجر من البلاء، فإذا ابتلي تجد أنه يتضجر، يقول: ما الله معناه الله عز وجل لماذا ابتلاني بهذا البلاء؟ ففلان ليس مبتلي وليس عنده شيء، وأنا من مرض إلى مرض ومن بلوى إلى بلوى. فتجد أنه يتسخط على ربه، بل يشتكي إلى المخلوق على الخالق جل وعلا، وهذه مصيبة. وهذا يدل على قلة وضعف الإيمان، أن الإنسان يشتكي بربه جل وعلا عند المخلوق، أنا يقول: ماذا فعلت أنا حتى أصاب بهذه المصيبة أو حتى أبتلى بهذا البلاء؟ فهذا نبي الله عز وجل أيوب ابتلاه الله 18 سنة ورضي بقضاء الله عز وجل، حتى لما جاء أخويه جلسوا عنده أحدهما، أو قال أحدهما لصاحبه: ما أرى هذا نبي الله المبتلى إلا أنه عمل شيئا عظيما، الله عز وجل سيعاقبه 18 سنة. أنا يقولون هكذا 18 سنة وهو في المرض، أكيد أنه فعل شيء. فلما جلس عنده فلم يستطع أحدهما أن يكفر، فقال: يا أيوب، ماذا فعلت حتى أن الله عز وجل عاقبك بهذا العقاب؟ إيش الذي جعل الله عز وجل يجعلك 18 سنة وأنت مريض؟ فقال أيوب: والله ما أعلم شيء مما تذكرون. أنا هذا ما كأنه يقول هذا ما فكرت فيه أبدا، ولا فعلت شيء من هذا الذي تقولونه، ولكني راض بما قضى الله عز وجل. لكن قال: والله ما فعلت شيئا إلا أني إذا وجدت رجلين يتخاصمان فأصلحت بينهما واستغفرت الله لهما، أو قال: واستغفرت الله، وجاء في رواية: تصدقت عنهما. هذا عمل عظيم، أنه يصلح بين الناس بل ويتصدق عنهما حتى يؤجروا على ذلك. فقال: ما أفعل إلا هذا. فلهذا تجد أن نبي الله عز وجل ما غمه شيء ولا اشتكى، لكن لما رأى مثل هذا الكلام رفع كف الضراع إلى الله عز وجل، وإلا فإنه كما قال الإمام ابن القيم كذلك ذكر الشيخ الإسلام أن نبي الله أيوب لم يدع الله عز وجل على أن يكشف عنه المرض، يرى أن هذا لا يحتاج إلى دعاء، لا يحتاج إلى أن يدعو الله، بل أراد أن يدعو الله عز وجل في القرب منه، فلهذا لما رأى مثل هذا دعا الله وتقرب إلى الله عز وجل، فاستجاب الله عز وجل له في الحال، استجاب الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله عز وجل فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذه ذكرى لأهل العبادة لأهل الطاعة أنهم لا ينبغي لهم أن يصرفوا قلوبهم إلى غير الله، ولا أيضا يلتفتوا إلى غير الله، وأنهم ينتظرون شيئا من غير الله جل وعلا، بل الذي ينبغي عليهم أن يتعلقوا بالله ويسألوا الله سبحانه وتعالى كل ما أرادوا، فالله عز وجل هو الذي يجيب دعوتهم. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا وصلة إليه جل وعلا إلا الإقبال على الله، لأن العبد إذا أقبل على الله أقبل على الله بكليته بقلبه وجوارحه، ليس بجوارحه بدون قلبه، بل يقبل على الله بقلبه وجوارحه، فهذا من أعظم الإقبال. فإذا أقبل على الله عز وجل أقبل عليه الله، كما جاء في حديث أبي هريرة وما تقرب إلي عبدي قال فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه بعد، وإن تقرب إلي أو قال إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه بعد، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وربنا جل وعلا يعطيك أعظم مما تطلب إذا أقبلت عليه. ولهذا فالعبد إنما يريد في هذه الحياة دفع الهم والغم عن نفسه، فأعظم ما يدفع الهم والغم هو الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. قال فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. أنا ولو فاته شيء من الدنيا، بل ولو أشياء كثيرة، فإنه لا يبالي ويكون حظه العظيم يوم القيامة. قال وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، أي إذا فاته الحظ العالي الذي هو من الله عز وجل وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد قال لما دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. وهذا أعظم. ثم أنهم يعطون أيضا أعظم من ذلك وهي نظر إليه جل وعلا، فيتحصلون على الذات عظيمة، فمن فاته هذه اللذة فقد فاته كل شيء. وإن ظفر بحظه من الدنيا مهما ظفر، ولو كان اجتمعت عنده أموال كثيرة، وناله من على أهنى الوجوه. أنا عنده ما يكون من عند أهل الدنيا من ما يكون مهنى له في هذه الحياة، فإنه أيضا خاسر، فليس للعبد أنفع من هذا الطريق. يقول معناه الذي ظفر بحظه من الدنيا وضيع حظه من الآخرة فهذا خاسر، وأما الذي ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وإن حصل من الدنيا ما حصل أيضا فإنه ينال أهنى الوجوه، ينال أهنى الوجوه عند الله عز وجل، ولو أعطاه الله عز وجل من الدنيا. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أغنياء المسلمين يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن يحجون ويتصدقون بفضائل أموالهم، معهم الفضل من المال، هذا قد معنى فضلوا علينا، ما نجد نحن مال نتصدق به أو نذهب إلى الحج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعطيكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولم يأتي من كان بعدكم إلا إذا فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال سبح الله 33 أو بعد كل صلاة 33 واحمدوا الله 33 وكبروا 33 وقولوا تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال فسمع أغنياء المسلمين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ففعلوا مثل ما فعلوا، فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أعطاهم شيء من الدنيا وحظا من الدنيا، وكذلك أعطاهم حظهم من الآخرة الذي طلبوه والذي سعوا إليه. فقال الإمام القيم فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منه إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.